أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها شكاوى المواطنين في تكريت مع ارتفاع أجور النقل وهموم السواق مع شحة الوقود. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين نتعرف فيها على أخبار الفنان قاسم حول. مستمعين الكرام، عقدت جامعة الموصل ندوة علمية حول مستقبل التكتلات الإقليمية في الشرق الأوسط. قدمت في الندوة عشرات البحوث والدراسات، كما ألقيت محاضرات تناولت حاجة العراق لإقامة منظومة تعاون مع إيران وتركيا وتأسيس الجامعة العربية ودورها في المنطقة وقضايا إقليمية ودولية أخرى. تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
مستقبل التكتلات الإقليمية في الشرق الأوسط، كان هذا عنوان الندوة العلمية التي عقدتها جامعة الموصل وحضرها عدد من الباحثين والمهتمين الذين ناقشوا بحوثا ودراسات تناولت هذا الموضوع. عن أهداف الندوة والبحوث والتوصيات تحدث أحد المشرفين عليها.
الهدف من هذه الندوة هو تقديم بحوث ودراسات تتناول واقع ومستقبل التكتلات الإقليمية في بلدان الشرق الأوسط، وأيضا العمل على وضع تصورات علمية ووجهات النظر الملائمة التي تفيد صانع القرار السياسي في العراق.
ماذا عن المشاركين بالندوة وماذا عن البحوث المقدمة؟
اشترك في هذه الندوة قرابة 20 بحث تناولت في محاورها المحور التاريخي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الاستراتيجي. سبق أيضا تقديم البحوث محاضرات ثلاثة. المحاضرة الأولى كانت بعنوان هل يحتاج العراق إلى إقامة منظومة تعاون مع إيران وتركيا، والمحاضرة الثانية عن الجامعة العربية تأسيسها والتقييم عام لأدائها، والمحاضرة الثالثة عن اتحاد المغرب العربي بين الواقع والطموح. هذا فضلا عن أن هناك أيضا دراسات وبحوث تتعلق مثلا بالرؤية التركية لمشروع الشرق الأوسط، تتعلق بالعلاقات العربية الأوروبية والدعوة إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة العربية، وهناك أيضا بحث يتعلق بمستقبل التكتلات الثقافية في الشرق الأوسط. الندوة مهمة جدا لأنها خرجت بمجموعة من التوصيات، وفي مقدمة هذه التوصيات الدعوة إلى إحياء العمل العربي المشترك وتعزيزه لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، والدعوة إلى تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي ودعم منظمة التجارة الحرة العربية وما شاكل ذلك من التوصيات.
ما مدى أهمية موضوع الندوة فيما يعيشه العراق اليوم من أوضاع؟
الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني الحركة العلمية وحركة البحث العلمي ينبغي أن تكون مواكبة لما هو موجود على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وليس من الممكن أن تتوقف عن أن تقدم الجديد، خاصة وأن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر التكتلات الإقليمية، سواء كانت التكتلات السياسية أو التكتلات الاقتصادية وحتى التكتلات الثقافية والتربوية وما شاكل ذلك.
أحد الباحثين المشاركين بالندوة تحدث عن بحثه المقدم.
من خلال البحث اللي ألقيناه في الندوة الذي يحمل عنوان موقف بريطانيا من تأسيس الجامعة العربية، الواضح أن بريطانيا كانت راعية للمشروع في إنشاء الجامعة العربية، إلا أنها كانت تقف ضد أي مشروع وحده وضمن الجامعة، يعني كانت واقفة مع المشروع على أساس الدول بكياناتها المستقلة، إلا أنها كانت معارضة لأي مشروع وحده وضمن الجامعة العربية.
إذاعة العراق الحر الموصل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ننتقل بكم إلى تكريت، حيث شكى المواطنون من ارتفاع أجور النقل وخاصة النقل الخاص، حيث ارتفعت أجرة التاكسي بشكل ملحوظ، منتقدين غياب الرقابة المحلية. سواق التاكسي من ناحيتهم بيّنوا بأنهم مجبرين على رفع الأجور بسبب شحة البنزين وغلاء أسعاره. هموم سواق التاكسي وشكاوى المواطنين ينقلها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد.
مشكلة أخرى باتت تواجه المواطن التكريتي اليوم وتؤثر على مستوى دخله اليومي بشكل أو بآخر. هذه المشكلة هي في ارتفاع أجور النقل الخاص والمتمثلة بأجرة التاكسي، مما حد من حركة المواطنين في داخل المدينة، حيث وصل سعر أجرة التاكسي لأكثر من 5000 أو يزيد في داخل المدينة. أما خارجها أو إلى المناطق التي تقع على أطرافها فالأجرة تكون ضعفين أو ثلاثة. المواطن محمد رحيم طالب الجهات المحلية المسؤولة في المحافظة بضرورة فرض رقابة على أصحاب النقل الخاص بعد أن أصبح الحمل حملين على المواطن من سوء الوضع الأمني وغلاء في كل شيء. شلون حركة تنقلكم، وهل يعني أجور النقل غالية عندكم بالمحافظة؟
غالية، نطلع منا للسوق 5 نرجع 5 على 10,000 دينار يومية، ما نريد نطلع مصروف ملابسنا لهن، وجور حيل غالية. الوسيلة الوحيدة التاكسيات هي بين المدينة تنقل من منطقة إلى أخرى.
فهم تأثر على دخلكم يعني المعاش مثلا أنت إذا تروح يومية الدوام أو شيء تجي؟
تأثر وهي حيل غالية. نطالب من المسؤولين اللي يسافرون مع أهل التاكسيات هذا لأجور النقل.
المواطن بشار فرحان شكى من ارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة أي التاكسيات، كونه لا توجد وسائل نقل عامة توصله إلى منطقته التي تقع على أطراف مدينة تكريت غير هذه الوسيلة التي بات مجبرا على الذهاب بها.
صار عندك الخاص والعام، لسه يعني باصات ماكو، ولسه مقضيها كلها تاكسيات. لسه التاكسي يقول لك يعني بنزين غالي، والثاني شيء يعني الكروه لما اكيد الشيء راح تغلى، يعني منها للسوق اما تصعد لك تقريبا 10,000 دينار تروح 10,000 تجي، بيش يعني بيش يعني تريد تسوق؟ حتى طلع الراتب كله بس الكراوي.
هل اسعارها اغلب الكراوي هذا؟
اكيد اغلى، هو يقول لك انا البنزين غالي قاعد اخذه، فاكيد لازم يقول لك يعني انا ما ادري الكراوي، يقول لك يصعد البنزين اصعد الكراوي، يقل البنزين والبنزين هم نفس الشيء والله، يعني ما سووا شيء. اي اكيد هاي والله، يعني لحد الان التاكسيات يعني حيل غاليه بشكل يعني ما تقدر تروح تجي للسوق يعني من وراء الكراوي. الكراوي هي تكسر الظهر ولا ما شيء.
سائقي التاكسيات كانت لهم مبرراتهم الكثيرة التي دفعتهم إلى أن يطلبوا أجرة كبيرة من الراكب، وعلى رأس هذه المبررات هو ارتفاع سعر البنزين وشحته في المدينة. قصي مازن، بصفتك صاحب تاكسي، يعني سبب ارتفاع الأجور من قبلكم المواطنين يعانون بأنكم تعلون أسعار التاكسيات سببها؟
والله صار يعني تدري أهل البنزين يعني وهم علون الجريكان 25,000، احنا شن لحق شن نطلع لو يلا نلحق نطلع فلوس البنزين وشوية يعني نلحق نطلع فلوس المصروف البيت، وتدري هواية ناس يعني معتمدة على هاي الشغلة. والرواتب يعني ما عندنا رواتب، وقسم يعني رواتب ما تجينا، فنضطر نشتغل تاكسيات حتى.
زين بالنسبة لكراوي الخارج يعني من تنقلكم بين المحافظات، الكروة تاخذون أكثر بعد؟
نعم ناخذ أكثر، وثلاثة أضعاف إذا طلعنا، ولو ما نطلع لأنه لو ضاع موشي، بس شو نسوي إذا جاء كروة زينة لازم نطلع نعيش العائلة.
كما تحدثنا مع السيد غسان سعدي وهو مراقب في هيئة النقل الخاص في صلاح الدين، وسألناه عن سبب غياب المحاسبة لسواق التاكسيات فأجابنا:
والله بالنسبة احنا يعني مسؤولين عن النقابة وعلى المتابعة يعني، بس السواق هم يعني ماذا يفيد وياهم، لان يطلع حجة البنزين ماكو او يطلع من خارج الجراج يقبط، نسجل عليهم غرامات يعني، بس هم ما يفيد، يطلعون من خارج الجراج يعني يقبطونه ويطلعون قبل.
المواطنين ما يشتكون لكم يعني يجون بيقولوا لكم مثلا الأسعار غالية بالنسبة للتاكسيات، انتوا دوركم شنو راح يكون؟
والله هم يجون يشتكون يعني ويقولون الأجرة غالية وكذا، احنا صحيح يعني نقول للسائق بس هم ماكو يعني تشدد ماكو علي، ما يلتزمون يعني أبدا، احنا ننصح ونقول وكذا ما يفيد، ونغرمهم همين وهم نفس الشيء يرجعون.
فرض سلطة القانون والرقابة المحلية على واقع الحياة الخدمية ومحاسبة المقصرين سواء كان ذلك في وسائل النقل أو غيرها هو ما يتمناه ويرجوه المواطن العراقي اليوم في ظل ما يكابده من صعوبات شتى. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. وسهر خلاني غربة وسهر خلاني تاهت علي دروبي تاهت علي دروبي امشي عدل وياها امشي معي مقلوب امشي معي مقلوب
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين نتعرف فيها على أخبار الفنان قاسم حوال.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراج. معنا على الخط
أحبتي المستمعين، اللقاء اليوم مع الفنان قاسم حول. ولد الفنان قاسم حول في ناحية الزينة في محافظة البصرة عام 1940، وأكمل دراسته فيها، وبعد أن أنهى دراسته تقدم لمحلته الجميلة ببغداد فتخرج منه عام 1961. كما تقول سيرته الشخصية، استهواه المسرح منذ طفولته بعد الثانوية عام 1958، انتقل إلى بغداد وقضى سنة في كلية التجارة، ثم غادر كلية التجارة ليذهب إلى معهد الفنون الجميلة. إشكالية التجارة ومعهد الفنون الجميلة يتحدث عنها وعن أسئلة أخرى وردت للبرنامج من مستمعين عديدين. مرحبا أستاذ قاسم.
مرحبا، ألف مرحبا فيكم.
هذا اللقاء الذي تلكع كثيرا أرجو أن لا يتلكع الآن. ما هي الإشكالية بين التجارة والفنون أستاذ قاسم، وكيف انتصر
السينما؟ السينما هي أولا يعني طبعا الوالد رجل كاسب بسيط يعمل في العملية صح التعبير التجارية الاستهلاكية، عند حانوت يعني بيع ويشتري ويأخذ من التجار، ويعتقد بأن العملية التجارية هي مصدر الحياة، وما كان يدرك بأن يعني السينما هي ممكن أن تكون مهنة. يعني شنو مخرج شو يسوي يعني، يعني يقول أكشن وستوب، يعني هي هذه مهنة؟ يعني لا هو خياط يمسك أبرة مثلا ويخيط ملابس، لا هو مثلا سنكري يضرب على الحديد، يعني شنو الإخراج؟ مو مهنة. فلازم أشتغل في التجارة يعني، وإحنا مرينا بأعدادية التجارة، فالعملية بالنسبة لبيع وشراء يعني، لكنه السينما الحقيقة يعني أنا من الأشياء اللي استفدت منها، طبعا بالسينما استفدت من المسرح.
نعم.
لأن المسرح هو الأساس. نعم. في البنية الدرامية وفي بناء الشخصية، وفي المسرح أساس قوي جدا للسينما. نعم. يعني السينما اللي يمر عبر المسرح في تقديري يكون سينما جيد. فبالصدفة أنا يعني دخلت أعدادية التجارة واشتغلت محاسب في الكوكاكولا، واشتغلت محاسب في البنك التجاري، واشتغلت في شعبة الحسابات التجارية. هذه العملية التجارية أيضا يعني أعطتني بعد يعني في عملية توزيع الفيلم والاقتصاد السينمائي.
إذا السنة في كلية التجارة لدراسته لم تذهب؟
لا، مو كلية، بأعدادية التجارة. سنتين.
نعم.
يعني درست سنتين أعداد التجارة وتخرجت محاسب درجة جيدة.
نعم.
شغلت فورا محاسب للكوكا كولا.
نعم.
وبعدين صرت محاسب في البنك التجاري في بغداد.
أنت طبعا موضوع التجارة والبنوك، أنا أعرف أنه في لقاء سابق حديث سابق أنه كثير من الفنانين أيضا اشتغلوا في المصارف.
كثير اشتغلوا. نعم. بدر حسون فريد.
نعم.
التميمي، طعم التميمي، علي فوزي، فرانك ستيفان، كلهم اشتغلوا في البنوك صدفة يعني.
نعم. أنا عندي سؤالي لي بالنسبة لي الأخير، وحتى تحول لأسئلة المستمعين. سؤالي الأخير، أعجابك بجامبو سارتر وتأثير، يعني لا أقول تأثير، وإنما أعجابك به. وبعدين نجي على رأسا الجراج خمسة
الخامس.
يعني والله شلون هاي رحمة يعني أستاذ قاسم؟
لا بالعكس، الجراج خامس قبل أعجابي بسارتر.
أوكي. يعني
الجراج الخامس هي أول أعمالي.
نعم.
أول أعمالي هي هاي واحدة منهم من 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 نتاجات 14 تمويل
بال61. نعم.
بال61. انا يعني تعرف بالفكر الوجودي في منتصف الستينات.
نعم.
كنت يعني علاقه حسين مردان وابن زار عباس والتيارات والترجمات اللي حصلت الى كولن ويلسون وحميد رشيد، والتيارات يعني اللي موجوده، المتغيرات اللي صارت بالفكر الثقافي. بديت اقرا سارتر وسيمون دي بوفار وكامي والى اخره، وبدينا نتاثر بالفكر الوجودي.
نعم.
هاي اجت في بعد منتصف الستينات.
نعم.
بعد وبذلك اجت عندي مثلا الاعمالي غرفه المكياج.
نعم.
اجت بدت اعمال المدينه المفقوده.
نعم.
وهكذا هاي كلها اجت بتاثيرات العمل مالتي المهرج.
نعم.
هاي الأعمال كلها تأثرت بدايات التفكير، ومثلت أيضا الشريط الأخير وولدي وهاي،
وبعضها جاب الفسحة وبعضها بالعامية
كلها، وبرتبك يعني كل هاي الأعمال، وبدينا نفسرها حتى على المسرح تفسيرات مختلفة.
بس كانت مكتنزة هاي الأعمال وهاي الشخوص، رغم بساطتها مكتنزة بالآمال وبال بالأحلام. أحبتي المستمعين، ما زال لقانا مع الفنان القدير قاسم حول، برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ قاسم سنجي على رسائل، رسالة من صديق عبدالله السوداني من السياحة عفوا يقول ببغداد، يقول فيلم الحارس شاهد أول أسبوعين 100,000 مشاهد عراقي كما تقول الصحف آنذاك اللي عرض 66، وقد حصل على جائزة فضية في مهرجان قطراد. كم كلف إنتاج هذا الفيلم آنذاك، وهل تسلم المشاركون أجورا؟ ويكمل عبدالله السوداني يقول هل نظمت لهم عقود مثلا، أو كيف تم التعامل مع الممثلين تجاريا أو خلينا نقول حقوقيا؟
نعم.
يعني
فيلم الحارس شاهد أول أسبوعين في سينما الخيام ما يقارب 92,000 مشاهد.
نعم.
وليس 100,000.
نعم.
92,000 للتاريخ، 92,000 مشاهد.
نعم.
الممثلين أعتقد أخذوا أعلى أجور لحد إنتاج فيلم الحارس في تاريخ السينما العراقية. كنا كلهم حددوا القائمة اللي يريدوها.
نعم.
وكانوا جدا راضين وكلهم صارت معهم عقود. يعني ذاك الوقت أنا يعني أقول مثلا المخرج اعطيناه 350 دينار عراقي.
نعم.
يعني 350 دينار
هذا كانت حوالي 1000 دولار.
مبلغ كبير، يعني كان راتب الموظف 18 دينار.
نعم.
زينب أخذت 250 دينار.
نعم.
أتذكر هكذا الأرقام وكلهم بعقود. مكي البدري يمكن أخذ 200 دينار، زينب أعطيناها 250 باعتبار كانت في ذاك الوقت تسمى ستار نجمة.
نعم.
هو امرأة أيضا يعني واقتحام هذا التقدير. أنا أخذت 150 دينار.
نعم. عن شنو
يعني أخذت؟ أنا صاحب الشركة ده، بس أيضا كان عقد معي كممثل 150.
عن دورة كممثل،
كممثل
كمؤلف
هكذا يعني.
وكمؤلف
كانت. نعم.
كمؤلف
أخذت 75 دينار أتذكر.
وخليل شوقي كمخرج
350 دينار.
كان هذا الفيلم أنا ذاك يعني لا زال يعني الآن أنا قريب من هوليوود يعني بيتي، لكنه هذا الفيلم وأشوف طبعا تعرف يعني أتاح الفرصة أن أشوف يوميا عشرات الأحلام إذا أقدر.
نعم.
لكن يبقى فيلم الحارس بالنسبة لي علامة خاصة. أي. كجيل إحنا يعني.
وكلف 8,000 دينار.
حتى أستاذ قاسم في يوم من الأيام التقيت في الراحلة زينب بنطلع السبعينيات، فأباوع بيها أباوع بيها، فقالت لي شنو ما شايفني؟ قلت لها أنا أرد أشوف إنه فعلا أنت زينب اللي شفتك بالحارس. يعني كانت علاقات روحية مع كل هذا الكادر الفيلم يعني. دكتورة آمال الياسري تقول أين أصبح فيلم الحسين؟ آمال ياسري من لندن.
نعم. فيلم الحسين توقف الإنتاج به لوفاة محمد مهدي شمس الدين.
نعم.
محمد مهدي شمس الدين كان موعدنا أو موعدني ب8 ملايين دولار
اللي هو رئيس الشيعي الإسلامي.
يعني قال أنا راح أعطيكم في البداية 4 ملايين، طبعا مو من عنده، هو الرجل يعني لا يملك النقود ولكن له تأثيرات حتى على كل القادة العرب.
نعم.
فكان مرتب أن يعطي الدفعة الأولى 4 ملايين دولار، وقال الأربعة أقدر أعطيكم إياها الثانية، ولكن أفضل أن تدعوا يعني أصحاب الشأن أن يساهموا بهذا الفيلم.
نعم.
حتى يشعرون بأنه هم ساهموا بالفيلم.
نعم.
إذا ما أعطوك الأربع ملايين تعال لي ثانية أنا أعطيك إياها. ورا أسبوعين من بعد رتبت كل الأمور وهيئت حالي ورحت إلى مدينة السينما في إيران لأستأجرها، لأنها فيها مواقع وفيها مدينة الكوفة. أصيب الرجل بالسرطان إلى رحمة الله، وكانت خسارة يعني مو فقط لي إنما خسارة يعني للمسلمين، لأنه رجل كان متحضر جدا. نعم. جدا فيه وجمد الفيلم.
نعم. سؤال من الأخ جمال جميل من أمريكا، أريد جواب أستاذ قاسم يعني للأسف يعني شيء قليل. سبب يعني لماذا توقف إنتاج فيلم المغني؟
ما توقف، احتمال خلال 10 أيام سوف أبدأ في التحضير للتصوير.
أوكي.
نقص بالميزانية.
نعم.
الحكومة العراقية رفضت أن تشارك بهذا النقص وهو قليل جدا.
نعم.
يعني فرنسا أعطتنا جزء.
نعم.
الميزانية السيولة النقدية تنقص 150,000 دولار. طلبنا من الحكومة العراقية أن نشارك مع الفرنسيين ب 150 ألف دولار في الوقت اللي اشتروا أفلام كارتون ب 192 مليون دولار.
نعم.
رفضوا أن يساهموا بفيلم عن الدكتاتور 150 ألف دولار، ما أعرف ليش ما يوافقوا، ولكن
نعم.
الآن في دولة أوروبية ثانية قرأت السيناريو وأعجبوا فيه، فاحتمال يوم 15 الشهر إلى 20 بالشهر نتسلم الرسالة بالمشاركة من هذه الدولة الثانية، ما أريد أسميها دولة أوروبية. ففي حال إجت الرسالة الرسمية بالتليفون قالوا لنا أوكي إجت، معناها أنا في بداية العاشر أبدأ بتصوير بعض المشاهد ونحدد موعد تصوير المشاهد الداخلية ويبدأ الفيلم، وإذا ما تحقق هذا سوف يكون من الصعب إنتاجه لأن ما معي فلوس أكمل.
نعم. عندي رسالتين، واحدة مني واحدة من أم هدر معلمة عراقي مدرسة العراقية في ديترويت. تقول أم هدر، أنا أعرف الأستاذ قاسم عنده أعمال نشاطات كثيرة كمخرج، وعنده أيضا أعمال كثيرة كمؤلف، وأيضا أعمال كممثل، وأيضا ككاتب، وكل ذني المواهب. لو خير أن بين شيء واحد علما يميل يعني وين حاجة.
والله شوف، العملية عملية الخلق كلها جميلة.
نعم.
يعني أنا لما يستحسي علي إنتاج الفيلم، أنا أيضا أكتب القصة.
نعم.
وعندي هواية جميلة بكتابة القصة، يعني أحبها. أحب القصة وأحب الرواية، وعندي مؤلفات منشورة، وعندي روايات راح تصدر قريبا، وأكتب بالمسرح، كلها أدوات تعبير. السينما هي طبعا أكثر ألقا، ولكن في فترة تجيني السينما تحتاج إلى سيولة نقدية، يعني كاميرات، وتحتاج إلى تحبيض وطبع ومونتاج وموسيقى وكومبارس وسفرة ومدراء إنتاج وممثلين، يعني عملية كبيرة جدا ليست دائما تتوفر للقد. فأوقاتي من تصير عندي قصة، يعني أيضا هي نوع من التعويض، وهي نوع من المحبة. طبعا السينما هي الحلم الأكبر، لأن هي الفن السابع، هي اللي تجمع الفنون الستة، فن العمارة والشعر والمسرح، تجمعهم كلهم وسميت الفن السابع، لأن هي تجمع ست فنون وهي السابعة اللي تجمعه فن العمارة أيضا.
إذن سؤالي الأخير أني هذا إلي قاسم حول، في هذا المنفى البعيد والطويل والبارد، ألا يحتاج إلى أغنية تدفئ قلبه لمن يسمع في هذا البارد، المنفى البارد؟
خلغني يا طيور الطائرة.
إذن نشكرك جدا أستاذ قاسم.
شكرا، وشكرا لكل الأحبة اللي سألوني، جدا أشكرهم يعني.
وإحنا أيضا نشكر
لهم سلام.
شكرا جزيلا، واخذنا من وقتك، وراح الى كل المستمعين ولكل الأحبة والبعيدين والغريبين المغربين البعيدين المنفيين، عسى ان هذه الطيور تنقل محبتهم مع طيور الطائره.
شكرا، تحياتي للجميع مع الحب.
شكرا استاذ قاسم، مع السلامه، صباح الخير.
يا طيور الطائره روح الهالي، ويا شمس الدائره ضوّنها لي. يا طيور السلام وبالمحبة، وسلمي الشوق طاير ويا جرايح عرف ضربه، وسلمي الشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، وسلمي الشوق طاير ويا جرايح عرف ضربه. او السيما مصحية وصاحيك انا قمر، وقلبي لحديث عميق شاطئ ونهر، والسيما مصحية وصاحيت أنا قمر، وقلبي لحديث عميق شاطئ ونهر، وقلبي شاطئ.
كنتم وبرنامج مو بعيدين، مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج، اخراج جليل البصر.
اذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.